يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم الأسماء والكلمات لاحت لآدم حين عز له المتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبحكمهم لا يستراب. ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب، محبتهم صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم بحق هذا الشهر الكريم. محبتهم صراط مستقيم، ولكن في مسالكه عقاب، ولا سيما أبو حسن علي، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب. أرجوك اسمع هذا البيت زين وفهمه زين وطبقه في قلبك أرجوك. ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، إذا لم تبر من أعداء علي فما لك في محبته ثواب. أنت على قدر من المسؤولية تفهم إن شاء الله. إذا لم تبر من أعداء علي فما لك في محبته ثواب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن جد الضراب. علي الدور والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. يبرى يبرى حبك يا علي لكل العلل، يبرى حبك يا علي لكل العلل، يبرى يبرى وتسير الجنح دوما بيك. يبرى يبرى لا تتبر من بيوم، يبرى الأب عن ابنه والأخ عن خيه. يا الله افتح ايدك وقلبك لدعاء اليوم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة 60 من سورة الإسراء تتحدث عن موضوع في غاية الأهمية بما يخص الدين ويخص المجتمع ويخص السياسة، وهذه ثلاثة أشياء مهمة جدا عندما تترابط، ليس عندما يكون كل واحد على جهة. الدين والمجتمع والسياسة عندما تتداخل وتترابط تشكل محور مهم على المجتمع، وتشكل محور مهم على التأريخ وعلى مسار الناس. فلذلك هذه الآية فيها من الأهمية ما تستحق، شوي انتبه لي أرجوك، أن تعطيها من وقتك ومن عقلك ومن ذهنك وقلبك وروحك، ليس فقط في هذه الليلة وقت المجلس، وإنما للتفكير حتى في المستقبل القريب والبعيد. تستحق هذه الآية، الآية 60 من سورة الإسراء، تتحدث عن موضوع سري أولا، لأنه إذا تقرأ وياي القرآن شوية بتمعن وتدبر، وإذ قلنا لك، مو وإذ نقول لك الآن، القضية مو الآن نريد نحكيها، لا، هذا الأمر متداولين وياك، هذا الأمر باعتبار الوحي متناولين إحنا وياك، باعتبارك أنت أمين على الوحي، والقرآن فيه أسرار وفيه غيب، فجاي نتعامل وياك بهذا الموضوع. وإذ قلنا لك سابقا ونقول لك الآن، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هاي الآية بها كلمة تلفت النظر، يعني مثل ما يقول واحد، أوصل لك الفكرة ببساطة، مثل ما يقول لك واحد ترى أنا أدرب كل شيء، أنا كل شيء يمي، شايف شلون أدرب كل شيء، أنا محيط بكل ما يجري، أعرف كل التفاصيل. فهذا شيء يخليك تنظر الموضوع نظرة أخرى، أن المقابل مو ما يدري وتريد تخبره أو تريد تطلع على شيء، لا. وإذ قلنا لك، وهذا الموضوع متداولين وياك وحاكين وياك باعتباره موضوع مهم وإلى مساس على مستقبل الناس، دولة وشعب وحكومة ودين ومجتمع، فمتداولين وياك، أمر مهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعلم ما كان ويعلم ما يكون وسيكون وسوف يكون في المستقبل، كل تحت إحاطة الله. يقول له في دعاء كوميل: أسألك بعلمك الذي أحاط بكل شيء. فالآية بها إشارة إلى هذا المعنى، يعني لا يروح بالك يمنى يسرى، ترى الموضوع بسرية وبحساسية بنفس الوقت، ويتعلق بمستقبل المجتمع، يتعلق بالمستقبل اللي راح يحكم الأمة. وهي قضية الله عز وجل قاعد يتداولها ويا نبيه، مو قاعد يطرحها للناس، لأن الله عز وجل شوي التفت لي أزيدك من الشعر بيت، الله عز وجل بهذا الموضوع غلق الباب على الناس، ما خلاهم يطلعون على الغيب، ما خلاهم يطلعون ببساطة وبسهولة على المستقبل. لا، هذا موضوع إذا يصير هواي يصير به مفاسد، هواي يصير به خروقات، إن الإنسان إذا يعلم المستقبل ويعرف شكو باكر ماكو. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، هيك الله ما سمعنا، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دير بالك باكر لا تحشي، لأن هذا فوق طاقتك، فوق حدودك، خارج عن مسؤوليتك وعن تكليفك. فأريد ألفت نظرك أن الموضوع بأهمية وبإشارة إلى المستقبل وبسرية وبعلم غيب وبإشارات أن الله مطلع، فسيخبرك عن أمر في غاية الأهمية. هاي الإشارة المهمة اللي أريدك شوية وياي تلتفت إليها. وإذ قلنا لك يا رسول الله، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا واحد. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هاي أكو رؤية شافها النبي صلى الله عليه وآله، بس بسببها تقول الروايات وتنقل عن جمهور المسلمين، سنة وشيعة ينقلون هذه الرؤية، أنه بعد هذه الرؤية ما رؤي رسول الله ضاحكا، بعد ما شافوا النبي يضحك ومبتشر ويعني أكو راحة عنده، لا، بسبب هذه الرؤية أصاب الغم المستمر، أصاب الهم المستمر، يا هم ويا غم، شوي انتبه لي حتى تربط وياي، اللي إلى علاقة بمستقبل الأمة، وإلا النبي ما يغتم ويهتم لأن ما يأكل، لا، ولا يغتم ويهتم إذا واحد سبه وشتمه، لا، مو ذني، ولا يغتم ويهتم لأمور اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، لا، غمه همه هو شنو؟ مستقبل الأمة، مصير الأمة، اللي كان دائما يثير القلق في داخله. فلذلك الرؤية اللي شافها النبي سببت له الغم المستمر، الهم المستمر. أضرب لك إياها بمثال: النبي صلى الله عليه وآله كان من يشوف عمر بن سعد يصيب الغم، عمر بن سعد كان صبي، أيام طفولته صبي، هو صغير يشوفه يصيب الغم، هذا بآخر حياة النبي صلى الله عليه، يقول له: ليش يا رسول الله؟ شو هذا الصبي من تشوفه وجهك يتغير؟ يحكي لهم بالإجمال، يقول لهم: هذا الصبي يكبر ويقود حربا ضد ولدي الحسين ويقتل الحسين وتسبى عياله. فكان من يشوف عمر بن سعد يصيب الهم والغم. هذا مثال أقرب لك الفكرة، لأن القضية مصيرية. النبي لما أسلم وحشي، وحشي اللي قتل حمزة ومثل به، لما أسلم النبي ما رفض إسلامه، قبل إسلامه، بس قال له: عندي طلب يمك، أريدك تعيش خارج المدينة، لأن أنت جريمتك تختلف، أنت ما قتلت في قبال قتل، لا، أنت قتلت وأكو ملازمة للقتل مالتك، أنك مثلت، أنك فتحت كبد حمزة، أنك صنعت ما صنعت وخدمت هند، فأنت ويا صورتك ويا وجودك أكو ألم يمس الدين،
ويمس الإسلام، فأنت اقبل إسلامك أنا بس عيش خارج المدينة، مو تقابلني من الصبح لليل، لأن أكو أشياء تثير الحفيظة على التعبير. هذه الرؤية اللي يتفق عليها جمهور المسلمين وينقلونها في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله من بعد هاي الرؤية أصابه غم، أصابه هم، ما رأوه ضاحكا بعدها، ما رأوه مبتسما بعدها، كان دائما يشغل باله. ليش؟ لأن المفردات والأشخاص والصور والأفراد اللي شافهم بالرؤية هم داير ما داير النبي، اللي هم حول النبي يصلون وياه بالمسجد ويقابلونه بالشارع ويزورونه بالبيت، اللي البارحة عددنا نماذج من عندهم، البارحة تحدثنا عن بعض منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو اللي شاف الرؤية؟ شاف قردة تنزو على منبره وتصعد. وصرح النبي صلى الله عليه وآله برواية يقرأها جمهور المسلمين بقوله بلسانه: إذا رأيتم معاوية على منبري اقتلوه. صرح النبي هذا التصريح أنه معاوية ما يستحق يصعد على المنبر، معاوية مو مؤهل أن يصعد على منبر رسول الله وينطل الناس إسلام، لأن إذا صعد على المنبر راح ينطل الناس لا إسلام لا دين. وهذا نظرية خطرة، هسه شوية راح أنطيك عينة من ألم هاي النظرية، عينة صغيرة أنطيك من ألم وأذية هذه الفكرة والنظرية. كثير من الناس اليوم، البارحة وأول بارحة ضربناهم مثال المرأة المتبرجة، الرجل اللي منفلت وما ملتزم، كثير من الناس بزماننا اليوم يريد شنو على تعبير أهلنا، وين كان حلو التعبير، يريد حار ومكسب ورخيص. شي يسوي؟ يريد يطلع المرأة تتبرج بالشارع، يريد يسمع غناء، يريد يلعب له، يريد يسوي ما يسوي، وهذا هم يسمي دين، هم يسمي إسلام، هم يسمي انت مالك شغل، انا قاعد اصلي وقاعد اروح للحسين وقاعد احج بيت الله، وهذا شو مسوي؟ ساعة ربك وساعة قلبك. اكو من يتبنى هاي النظرية، هذه العينة اللي انت من تشوفها تتألم، انت كفرد مسلم كإنسان اعتيادي لا متحمل مسؤولية دولة ولا مسؤولية مجتمع ولا مسؤولية منبر ولا مسؤولية جمعة وجماعة، من تشوف واحد يسمع غناء ويشرب خمر ويسوي الفواحش ويروح للحسين ويروح للحاج ويشتغل بالربا ويغش الناس ويلعب قمار ويسوي ذني، انت تتألم، انت ما ترتاح، تقول شنها لو أبيض لو أسود، ما يصير. أنت كفرد اعتيادي كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يرى حقائق الناس، يرى التبليغ الإلهي اللي الله عز وجل قال له هذا زين وهذا مو زين؟ ليش النبي قال للأم أيمن أنت من أهل الجنة؟ ليش غير هي من أهل الجنة؟ ليش قال للأم سلمة إنك على خير غير أم سلمة على خير؟ ليش قال عمار كل إيمان؟ ليش قال أبو ذر خير؟ ليش قال سلمان منا؟ ليش قال هذا الحكايات؟ غير أكو تبليغ يستحق وهؤلاء يستحقون هاي الصفة وهاي التسمية، لكن في نفس الوقت قال إذا شفتوا معاوية على منبري اقتلوه. طرد مروان، مروان كان يسمى الوزغ ابن الوزغ، لأن مروان أذى النبي وأبوه أذى النبي ومروان أذى المسلمين، فالنبي طرده خارج المدينة. ليش؟ لأن هذا وجود ضرر على الناس اجتماعيا أخلاقيا دينيا. ارجع للتاريخ تلقى عثمان أول ما تولى الخلافة ورشحوا للخلافة وفاز بالانتخابات بذاك الوقت، أول خطوة رجع مروان للمدينة، أول خطوة اللي هو النبي طرده والنبي أبعده، لأن هذا وجود ضرر بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله رأى رؤية، هذه الرؤية أزعجته أذته، أصاب بها الهم والغم قلبه وروحه، وبقى مغتم لأن رأى بنو أمية يصعدون على منبره كالقردة يصعدون وينزلون. وبعدها النبي صرح إذا تشوفون بني أمية على المنبر وقتلوهم ومنعوهم، وهذا يتطلب إرادة الناس، هذا يتطلب قوة وشجاعة الناس أن تنزل هذا من المنبر لو ما تنزله، هذا يتطلب إرادة. المجتمع إذا ما عنده إرادة بس يتفرج، المجتمع إذا يشوف المرأة المتبرجة وهذا يسمع الغناء وهذا يشتغل بالربا وذاك يبيع المحرمات وما عنده إرادة بس يتفرج، بمرور الأيام يصير مجتمع كسلان. الإمام الحسين عليه السلام سأل الفرزدق، قال له الجماعة شلونهم اللي كاتبوني اللي ينتظروني؟ انتصفتهم، قال له قلوبهم معك، يحبوك يعرفوك يريدون ينصروك، ما عندهم كل مشكلة بيك، يحبوك ويعرفوك ويبكون عليك، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. يحب الخير، يحب الصلاة، يحب الأمر بالمعروف، يدري هذا غلط، يدري التبرج غلط، يدري الغناء حرام، بس قل لي عنده إرادة للأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يأيد اللي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يوقف إلى جانب الحق، يأيد الباطل، وين موقفه؟ إرادته وين؟ حركته الذاتية وين؟ ذاك قال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فالنبي صلى الله عليه من هنا يبني الإسلام، ومن هنا يحافظ على القرآن والوحي ما دام مستمر بالنزول، والآيات تنزل للتبليغ، واليهود يخططون، وأبو سفيان يحفر حفائر ويكيد المكائد، والنبي صلى الله عليه وآله ما كان عنده الفرصة للكشف عن كل الموضوع إلا هاي المفردات اللي ينبه الناس. معاوية ما يصعد على منبري، أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، أخوف في اللغة العربية أنا خاف عليك، أخاف على ابني، أنت تقول أخاف من هذا الماي، بس النبي يقولهم أخوف ما أخاف، لأعلى مراحل الخوف هي فتنة بني أمية. لذلك المفسرون يجتمعون على رأي أن النبي شاف رؤية. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 60 من سورة الإسراء، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. شوف كلمة النبي انسجمت ويا الآية، أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. ليش؟ لأن بني أمية بداخلهم ما يحملون إلا الحقد، إلا البغض، إلا الكره للإسلام، ويريدون يفرضون الواقع اللا إسلامي اللا ديني على الناس. لذلك تشوفهم مثلا يعني يشرب خمر ويصلي، واحدهم كان يصلي صلاة الفجر 6 ركعات ويلتفت إلى المصلين يقولهم هل أزيدكم؟ وإلا هذا وين بيا شريعة أنه يصلي وهو سكران ويقول للناس خلص الصلاة يقولهم أزيدكم بعد 6 ركعات الصبح ويقولهم أزيدكم؟ ليش؟ لأن كان مخمورا، سمحوا أن يشرب خمر ويصلي، سمحوا أن يكون السحر في مسجد الكوفة في المساجد، سمحوا للإسرائيليات ولمحدثي التوراة وللناس الرهبانيين واليهود علماء اليهود أنه يجون يحدثون الناس بالخرافات، ونشأة الخرافات ونشأة السحر ونشأة كثير من الأمور في داخل الكيان الإسلامي عن طريقهم. ليش؟ شغلوا الناس، شغلوا الناس عن أمور كثيرة. خل أضرب لك مثال، الموقف وين الموقف؟ القرآن يأخذنا إلى محطة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا كله مفهوم عندي وعندك، والقضية بها حساسية وأهمية وسرية وعلم غيب ومستقبل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هنا الحج، هنا وضوح الهوية، حتى ما يجي واحد يقول أنا ما أدري أو ما افتهمت أو هاي القضية شنو، هاي آية وذيك آية، لا هي آية ومرصوصة رص مبنية بناء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الحكي مترابط، يا هي الشجرة الملعونة في القرآن إلها ذكر، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم، تحذير تنبيه الفات نظر للمجرم ولغير المجرم، ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. خل نقرأ القرآن في آيتين في سورة إبراهيم، الآية 25 والآية 26، ارجعوا لهن اربطوهن وياي. بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة إبراهيم الآية 24 و25، وفي سورة إبراهيم الآية 26، انتبهوا لي أرجوكم حتى النوب نفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الآية وراها 25، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا. آية تتحدث عن شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر. إذا القرآن تحدث لي عن الآية 24 و25 في سورة إبراهيم عن شجرة طيبة، هاي واحد نصف الكلام. الآية 26 وراها مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم في نفس السورة، آية 26 من سورة إبراهيم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن القرآن يتحدث لي عن شجرتين بسورة إبراهيم من الآية 24 إلى الآية 25-26. الآية 25 فصلت لهذه الآية شنو؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الآية 26 من سورة إبراهيم تقول أكفوا، ترى أكو شجرة ثانية بس هاي الشجرة مو طيبة، خبيثة، اشتثت من أصلها ما لها من قرار. هاي الآية لفتت نظري إلى أمر جدا مهم، البارحة سولفنا به شنو؟ إنه أكو خطين، خط يمثل الله، التوحيد، العدل، الحق، الخير، وخط يمثل الشيطان، الشرك، الكفر، النفاق، الدجل، الظلم، الفساد. هذا الخط لما نجي ما نحتاج بس نحط النقاط على الحروف، من نجي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم وآل محمد، من نجي إلى خديجة رضوان الله عليها سلام الله، من نجي إلى فاطمة الزهراء، من نجي إلى وين نصنفهم؟ إذا أريد نصنفهم بأي خط ينتمون علما، خط الله، العادل، الحق، الخير، التوحيد. من نجي إلى أبو سفيان شنو انتماء أبو سفيان؟ معاوية شنو خطه؟ هند شنو خطها؟ يزيد شنو خطه؟ الحسين عليه السلام قال له لبايع يزيد، قال لهم يزيد خوش آدمي، قال لهم يزيد فاسق، شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثله. أزيدك من الشعر بيت، أكو وفد من المدينة راحوا إلى الشام يشتكون عود اليزيد من أفعال المسلمين وأمور المسلمين، لما راحوا رجع الوفد شي يقولوا لهم أهل المدينة لما رجعتم؟ هذا جواب الوفد، اقرأ التاريخ، الوفد يقول لهم خشينا أن تمطر علينا السماء حجارة. ليش؟ قال لهم لأننا وجدنا خليفة المسلمين يزني بخالته، كان يفعل الزنا بالمحارم. شوف 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 سوء التوفيق، شوف قباحة الموقف. هذا تصنف على يا خط، هذا خط الله، خط الإيمان، هذا الشجرة الطيبة. إذن القضية هي مفصلة، هي القضية معزولة والفرقان واضح، ما يحتاج الإنسان إلا نباهة وبصيرة، ما يحتاج إلا لوعي. يعني مروان نفسه، مروان سئلوا عن الحسن عليه السلام، قال له لماذا تصف لنا الحسن وحلمه؟ قال حلم الحسن لو وزن مع الجبال لرجح على الجبال. شوف، وهذا الحكمة تقول الفضل ما شهدت به الأعداد. أقتلك وإني أعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك. دخل على عبيد الله بن زياد شي قال له املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. صح لو لا؟ هذا التاريخ يروي. إذن هنا الآية الكريمة من سورة الإسراء لما تتحدث لي عن شجرة خبيثة ملعونة، أكو إلفات نظر، وكما يقولون في اللغة العربية أكو عهد. هاي الشجرة الخبيثة، هاي الألف واللام في الشجرة الخبيثة، الشجرة الملعونة، أكو عهد. هذا عهد ذهني. بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة بني أمية، والشجرة الملعونة في القرآن. للقضية واضحة، لما صعد الإمام زين العابدين سلام الله عليه على المنبر في الشام، أعطى صفة لآل بيت رسول الله، قالهم أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، ومنا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء العالمين، ومنا صبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أكو تمييز، لكن وين الضبابية؟ الضبابية في من يعتم على آل البيت ويبعد الناس عن آل البيت. نزل الإمام زين العابدين في الشام، هاي وحدة من عدهن، وكشيخ يحمل القرآن، رجل كبير بالسن، شاف الإمام زين العابدين، شتم الإمام زين العابدين، وأخذ يتناول أهل البيت بالسوء ويمدح يزيد وقوم يزيد. الإمام شاف عده شبهة، شاف عده رؤية غير واضحة، قال له يا شيخ أما قرأت القرآن؟ قال له وين؟ قال له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هاي الآية لها مصداق، تحمل مفهوم، بس مصداقها منه لازم لها مصداق. قال له نحن القربى. قال له أنتم؟ قال له بلى نحن. ثم قرأ له قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال له نحن أهل البيت. قال له أنتم؟ قال له بلى والله نحن. قبل إيد الإمام واعتذر منه، قبل إيد الإمام. ليش؟ ابن عباس يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله شهدنا النبي ستة أشهر عند كل صلاة يأتي على باب علي وفاطمة، يطرق الباب ويقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. 6 أشهر ليل ونهار عند كل صلاة، يعني إش كم مرة؟ 6 أشهر على 30 يوم، إش كم يوم؟ 6 في 30 180، إذا نضربها في 3 إش قد تكون؟ وإذا نضربها على نظرية 5 صلوات إيش قد تكون؟ توصل 900. هذا الفعل يكرر النبي ليش؟ حتى الصغير يشوفه، والكبير يشوفه، والرجل يسمعه، والمرأة تسمعه، والغايب يحضر ويشوفه، والبعيد يشوفه، والخطار يشوفه، واليمشي يشوفه، واللي يصلي والما يدري، والأعمى والأطرش، كل المجتمع يلتفت إلى أن هذا البيت أذهب الله عنه الرجس وطهر وتطهر. لذلك ردة الفعل كانت قاسية، كلها حسدا، كلها ضغينة، كلها امتحانا للأمة. الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر يقولهم إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا، سامع هاي المفردة؟ ابتلاكم بنا وابتلانا بكم. موضع ابتلاء صار أهل البيت. ليش؟ لأن أهل البيت هم اللي حملوا القرآن، هم اللي حملوا الإسلام. لكن تمثلت المصيبة في بني أمية اللي الناس طاعتهم. ليش الناس ابتعدتهم؟ طمعا في المال. أبو هريرة كان يقول الصلاة خلف علي أتم، يعني صحيحة، ولكن الطعام عند معاوية أتسم. شفت؟ الصلاة خلف علي صحيحة، علي دين، يعني علي دين، صلاة صحيحة وراه، بس معاوية شنو الأكل وياه؟ أتسم. وهنا الإنسان يدور دين لو بطن يدور دينه ونجاته لاقتصاده وحاله النفسي والاجتماعي. شفت شلون؟ هاي نماذج. رحمة لأمك وأبوك. شقد اليوم أكو ناس تأخذ دينهم من أبو هريرة؟ شقد أكو ناس على وجه الأرض دينهم يأخذون من أبو هريرة؟ هذا أبو هريرة. شقد أكو ناس تأخذ دينهم من فلان وعلان وفلانة؟ شقد أكو ناس وهم منين يأخذون الدين؟ من ناس مملوئين حقد، مملوئين ضغينة. شوف علي بن أبي طالب يوصف الحقد اللي في قلب تلك المرأة اللي كانت حاقدة عليه وقلبت الأمور عليه وجيشت الجيوش عليه. شوف شو يقول علي بن أبي طالب عن الحقد اللي بداخلها. يقول أبو الحسن: في صدرها غيظ علي، في صدرها غيظ علي كمرجل القين. مرجل يعني شنو؟ الجدر. والقين منو؟ الحداد. يقول الحقد اللي بداخلها والحسد اللي بداخلها والضغينة اللي بداخلها والكره اللي بداخلها مثل جدر الحداد. جدر الحداد يفور 24 ساعة. جدر الحداد النار بيه 24 ساعة. يقول هذا الضغينة اللي بداخلها هذه الحقد اللي بداخلها. لذلك لما جابوا نعش الحسن سلام الله عليه حتى يزورون قبر جد رسول الله، شنو نادت؟ شنو قالت؟ لا تدخلوا علي من لا أحب. هذا الواقع، الحقد المستمر والضغينة المستمرة والكره المستمر لهذا البيت ولهذه الأسرة، إلا لأنهم يمثلون الله عز وجل، يمثلون القرآن، يمثلون الحق، يمثلون العدل، يمثلون الخير. لذلك صار ابتلاء أهل البيت ابتلاء شديد، والنبي صلى الله عليه وآله حذر من المستقبل إذا مسكوا زمام الأمور بنو أمية، إذا لزموا الأمور الدينية ولزموا المنبر بنو أمية. فرد واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه اسمه علي بن حمزة، هذا إجا للإمام الصادق سلام الله عليه قال له: مولاي أكو واحد من جماعتنا شيعي، شو تسوي بعد؟ محسوب على الشيعة، هاي بلوى، هاي اكو ناس محسوبة على الشيعة بس ما تبيض الوجه يا جماعة، محسوبة على الشيعة بس تفشي، محسوبة على الشيعة بس ما تمشي ويا منا الباب الحوش، ما يزيدك خير، ما يزيدك بركة، ما يزيدك رفعة، لا يفشلك للأسف، بس محسوب على الشيعة بعد، شو تسوي؟ هذا هم امتحان، هم ابتلاء هذا. فعلي بن حمزة قال له: مولاي هذا واحد شيعي كان يشتغل عند بني أمية عمره كله، وهسه قرر يتوب، يريد يتوب ويريد يجيك، أجيبه لو لا مولاي؟ قال له: أجيبه. إجا. يقول علي بن حمزة قعد يم الإمام الصادق قال له: مولاي أنا أريد أتوب بس أنا عندي بيوت وعندي أموال هواي صارت هاي الفترة لأن أنا أشتغل عندهم. تقول الرواية الإمام الصادق أطرق رأسه قليلا، تأذى. ليش تأذى؟ تأذى لسببين، لأن بني أمية معروفين ليش ذولا ظلم حرام باطل، بس تأذى لأن هذا شيعي ويشتغل عنده، هاي تأذى شوي. قال له: اعلم لولاكم لما قامت قائمة لبني أمية. أيضا شوف الإمام مدى بعيد، كلش مدى بعيد. لولاكم لما قامت قائمة لبني أمية. قال له: شلون مولاي؟ قال له: تحضرون لهم الجمعة والجماعة والأعياد وتجبون لهم الأموال. يا أهل يدق الباب ياخذ الضرائب، يا أهل يصلوا ياهم جمعة، يا أهل يصلوا ياهم جماعة، يا اهل يصلي عندهم عيد. دولة من يأيدهم؟ دولة من يشوفون جمهور وناس تهوس لهم وناس تهتفلهم وناس تتملق لهم، خلاص يستحكمون الامور ويسلطون على الناس. فقال له: لولاكم لما قامت لبني اميه دوله، تحضرون لهم الجمعه والجماعه وتجبون لهم الضرائب، هاي الاموال انت منين تاخذها غير من الناس ظلما عدوانا؟ قال له: وما السبيل يا ابن رسول الله؟ قال له: إن تبت تاب الله عليك ولكن بشرط. قال له: شنو هذا الشرط؟ قال له: أن تعمد
إلى كل ما عندك فتنفقه، كل اللي عندك تطيه، ولا فلس إلك حق بي أنت، وإذا فعلت ذلك أنا ضامن لك الجنة. أي يابا
شوف الحكي، شوف أهل البيت شلون يسوي. قال له لا تسوي هاي، أنا الجنة ضامن لك إياها. ذاك هم تدري بعد بيوت وحال ومال، خو ما يجاوب بسرعة، هم أخذ لصفنا شوي صعبة. يقول تأمل قليلا ثم رفع رأسه وقال للإمام الصادق كما تقول يا ابن رسول الله، أنا موافق. قال له ما دمت كذلك أنا ضامن لك الجنة. يقول علي بن حمزة رافقته، هذا الرجل اللي توعد والإمام متعاهد، رافقته. من رافقته؟ يقول أنفق كل ما عنده حتى ثوبه الذي عليه. أي أبو شون توفيق هذا؟ يريد يطهر روحه، واحد ينظف روحه. هسه أنت من الطب للحمام وتغسل والجسم مثلا مو نظيف والرأس مو نظيف، تغسل النص وتطلع، لو كل الجسم تنظفه، كل الجسم تدقق به وتنظفه حتى الطهرة من الوساخة والنظافة. فيقول عمد إلى كل ما عنده حتى ثوبه، ثم يقول علي بن حمزة جمعنا له مبلغ أنا وأصحابي واشترينا له ثوب. أي يابا شنو هاي؟ شلون سالفة؟ الجهال وين راحة؟ أم البيت شلون قناعها؟ قضية مو سهلة ترى، خلي نفسك بمكانه. يقول اشترينا له ثوب، احنا جمعنا له فلوس. يقول لكن سبحان الله بعد 3 أشهر أصابه مرض، فذهبت لعيادته فوجدته يحتضر. بعد 3 أشهر شلون حسن عاقبة هذا؟ شلون عاقبة طيبة؟ 3 أشهر يقول تمرض، بعد مرض هذا أنا رحت أعوده أرد أشوفه، يقول لقيته يحتضر، فوجدته باكي دموعه على خده. يقول نظرت إليه وقال يا ابن حمزة لقد وفى إلي جعفر الصادق، هذه الجنة مفتحة أبوابها. شوف قال له جعفر الصادق على كلامه، شلون وعدني؟ شلون قال لي توب وأنا ضامن إليك؟ هاي قدامي الجنة مفتحة أبوابها وأنا قبل لا أموت أشوفها. يقول علي بن حمزة أنا من فرحتي ومن سروري بالموقف تركته وهرولت للإمام الصادق أرد أبشره. يقول بعدني بالباب طبيت على الإمام الصادق أريد أحكي، الإمام الصادق سبقني قال لي يا ابن حمزة لقد وفينا لصاحبك، وفينا له ترى. ليش؟ لأن رجع من الانحراف إلى الاستقامة. مو قلت لك الإسلام عاش صراع ثاني غير صراع رسول الله؟ صراع التحريف، صراع اللي تصور الحسين عليه السلام يصلي يوم العاشر وعمر بن سعد يصلي يوم العاشر وشمر يرفع صوته قدام المعسكر كله يقول له يا حسين صلاتك لا تقبل. شوف هذا مو تحريف؟ هذا مو انحراف واضح؟ هذا مو خروج عن الاستقامة؟ لذلك هاي الآية شوية تنبهني، تأخذ بي إلى أن أنظر للمستقبل، وخصوصا ما حذر به النبي صلى الله عليه وآله، أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، لأن هاي الفتنة راح تلوث الدين، والفتنة اللي تلوث الدين تربك الناس، ما تخلي الناس تعرف دينها، تعرف ديانتها، تعرف الحق من الباطل. هنا الإنسان يحتاج التمييز ويحتاج البصيرة، وهاي التمييز والبصيرة باكر نحكي عنهن إن شاء الله تعالى في حضور ومجلس إمامنا المهدي عجل الله فرج الشريف لذكره الصلوات. لين باكر إن شاء الله تعالى حديثنا عن الإمام المهدي إن شاء الله، باكر كلامنا عنه وعمدة الكلام عنه وزبدة الكلام عنه والخوض في هذا الحديث هو يعتمد على التمييز اللي ملك العقل البشري والبصيرة اللي يملكها المؤمن، ذن الاثنين ركنين مهمين أساسيين في القضية. شلون تفهم الإمام؟ عن طريق التمييز. شلون ترتبط بالإمام؟ عن طريق البصيرة. إن شاء الله نتحدث عن هذا باكر. لذلك الشيعي اللي كان عنده تمييز تشوفه ثابت. عمار بن ياسر سألوه بمعركة صفين قال له لياه اللي انتصر، شوف 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 شوية، شو خلي عيون عمار بعيونك وفكر بتفكيره وانظر ببصيرته. قالوا له يا هل انتصر معاوية لو علي؟ قال لهم لا تسألوا هذا السؤال، ما دمت مع علي أنت المنتصر، خسرت المعركة أم ربحتها؟ شو النظرة؟ شلون بعود؟